معاشر السادة الأعزاء، ما من يوم يمر إلا ويزداد الإسلام عظمة على عظمة ونورا على نور. عجبت، عجبت لهذا الحادث المؤسف. دكتور حصل على شهادة الدكتوراه في علم المحاسبة، وحصل على رسالة كان موضوعها الشيوعية، وهو رجل مسلم، وتزوج فتاة نصرانية، قالوا إنه أخذها على حب، وما هو بحب، إنما هي علاقات رخيصة سموها حبا، والإسلام لا يعرف إلا حب الله ورسوله. وبعد 7 أشهر من الزواج حدث ما حدث، ضربته بالسكين في جنبه، ولما نزفت دماؤه بادرت فأحضرت مسدسه وفرغت ما في المسدس من رصاصات فأردته على الأرض، ولم تترك الجثة وظلت واقفة بجانبها حتى لصد انفاسه الاخيرة، وغطت دماؤه ارض الحجرة، وطرحت عليه ملاءة، ثم سلمت نفسها الى الشرطة. وما هذا الذي حدث؟ انني توجهت الى سيد الخلق وحبيب الحق لأضع هذا الحادث الأليم تحت الأضواء الكاشفة لشريعة سيدنا محمد. هل لو كان هناك إيمان بالله، لو كان هناك إسلام، أيحدث مثل هذا في الحياة الزوجية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الزواج في الإسلام عبارة عن تركة مساهمة رأس مالها المودة والرحمة. اسمعوا هذا الكلام جيدا، لأننا سنعرض لمشكلة طالما تعثرت فيها أقدام وزلت فيها أقلام وانفلت فيها خيال الباحثين. الزواج في الإسلام شركة مساهمة، رأس مالها المودة والرحمة، تقوم على قاعدتين اثنتين لا ثالثة لهما. القاعدة الأولى يقول فيها مولانا فإمساكم بمعروف، والقاعدة الثانية أو تشريح بإحسان. ومن هنا فإن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أمسك بميزان العدالة في غاية الاستقامة. قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن أنت ذهبت لتقيمه كسرته، وإن أنت تركته لم يزل أعوج، فاقبله على عوجه. ثم قال عن النساء: لا غنى عنهن، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وانا احب ان اكون كريما مغلوبا من ان اكون لئيما غالبا. ثم قال: اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد. ثم قال للمرأة: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من اجل ابوابها الثمانية. مسوغات دخول الجنة التي طلبها مكتب التنسيق المحمدي. خلت خمسها، صامت شهرها، فاتبت فرجها اطاعت زوجها. ثم قال الحبيب المصطفى: لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ثم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم ماذا؟ ذهبت الى سيدة عربية التمس منها النصح، فسمعتها تقول لابنتها ليلة زفافها: يا بنيتي كوني له امة يكن لك عبدا، وكوني له ارضا يكن لك سماحا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك بها ظهرا. وصت ابنتها بعشر وصايا ليلة زفافها، ليلة زفافها. فماذا قالت في الوصايا العشر؟ قالت لها: اما الاولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، واما الثالثة والرابعة فتفقدي مروضع عينيه وانفه فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. واما الخامسة والسادسة فتفقدي اوقات طعامه وملامه، فإن شدة الجوع ملهبة، وإن تنغيص المنام مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله بحسن التدبير، والإرعاء لخدمه وعياله بحسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفتي له سرا ولا تعصي له امرا، انك ان اشيت سره او غرت صدره وان عصيت امره لم تامني سره. ثم مات. ثم الحقت كل ذلك بمذكرة تفسيرية قالت فيها: يا ابنتي اياك ان تصري امامه اذا كان غضبان، او تغضبي اذا كان مسرورا. هذه وصية عربية لم تذهب الى كلية الاداب قسم فلسفة، استغفر الله، قسم فلسفة، ولم تذهب الى مدرسة الالسن لتخرج منها بسبعة الالسن، ولم تذهب الى امريكا ولا فرنسا، ولم تتتلمذ على سارتر، ولم تدرس مدرسة التحليل لسيجموند فرويد، انما تخرجت في مدارس عربية سليمة الفطرة قويمة المزاج. هكذا وصفت ابنتها ليلة زفافها. فماذا حدث؟ ماذا حدث لنسائنا؟ تضرب زوجها بالستين ثم تلحقه برصاصات، ثم تقف امام الجثة حتى تفيض روحها. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين؟ ان الاسلام يقيم البيوت على المودة والرحمة، ويحيطها من جميع جوانبها بثياب منيع. اسمع الى قوله تعالى: عندما يريد ان يعالج مشاكل النساء لا يعالجها بعد وقوعها، انما يعالجها عندما يخاف وقوعها، قبل ان تندلع النار فسيارات الاطفاء واقفة على اهبة الاستعداد. ما سيارات الإطفاء؟ ما خراطيم المياه هنا؟ اسمع. واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون، لم يقل واللاتي نشزن، انما قال واللاتي تخافون نشوزهن، لان الحياة الزوجية حساسة ودقيقة، وسرعان ما تلتهب، وسرعان ما يفتح جلدها. لذلك اوجد مرهما بالسيلين دائما. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، لان المرأة اذا هجرت في مضاجعها، ومعنى في المضجع اي انك تكون بجانبها ولكنك لا تقربها. وهناك فرق بين واهجروهن في المضاجع واهجروهن من المضاجع. لو قال من المضاجع لكان الهجر هجر مكان، ولكن في المضاجع الهجر هجر قرب. واضربوهن، والضرب اخف وطئا من الذهاب الى المحاكم ومسر اسرار البيوت. وليست كل امرأة تضرب، انما هناك من ينفع معها الضرب الخفيف غير المبرح، وهناك من يزيدها الضرب اصرارا وعنادا، فتحمل الدواء كما وصفه علام الغيوب. ثم ماذا؟ فان قطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كريما. ان الله كان عليا كبيرا. ثم انتقل الى علاج اخر. وان خفتم شقاق بينهما، ان خفتم، لم يقل وان وقع الشقاق، ان خفتم، بمجرد الخوف، قبل ان يستقل المرض، قبل ان يلتهب الجرح، ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ولقد وقعت ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافات بين زوجين، فارسل حكمين، حكما من اهل الزوج وحكما من اهل الزوجة، وامرهما ان يصلحا بين الزوجين. فعاد الحكمان فسألهما عمر: هل اصلحتما؟ قالا: لم يصطلحا يا امير المؤمنين. فضربهما عمر بعصا، فقال الحكمان: وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ فقال عمر الفاروق: لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. اوما قراتما قوله تعالى: ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما؟ ان الله كان عليما خبيرا، عليما بنية الحكمين. فهناك حكم اذا ذهب الى الصلح دعا الله ان يقع الطلاق ليتزوجها الحكم، وهناك حكمان اذا ذهب للصلح دعا الله ان يصلح بينهما على عجل. ان الله كان عليما خبيرا، عليما بالنيات، خبيرا بالدقائق، بدقائق الامور. ثم ماذا؟ اذا لم يوفق الحكمان، تصوروا بان الله تعالى عز عليه ان يقول فلقا، فقال: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. اذا لم تجد المواعظ، ولم يثمر الهجر في المضاجع، ولم يأت الضرب بنتيجة، وفشلت الجهود الدبلوماسية، فماذا يحدث؟ قال مولانا: الطلاق مرتان، طلقها طلقة واحدة واذا طلقتها الطلقه الاولى فلا تخرجها من بيتك ودعها معك وانا امرها ان تتزين لك حتى تنزل من قلبك فتراجعها بعد الصلاه. بل يزيد هذا المرسوم الالهي تشريفا وتعظيما فيسنده الى قائد الامه وكاتب الغمه فيقول: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا ايها النبي، مع ان النبي لم يطلق ولذلك لم يقل له اذا طلقت النساء، انما قال اذا طلقتم النساء، يعني يا ايها النبي بوصفك المسؤول عن تبليغ الرساله قل لامتك اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. واصارخكم القول ايها الاخوه الاعزاء انني وقفت امام صوره الطلاق عاجزا، ففي هذه الصوره ابواب كثيره للفرج، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ويقول بعد ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا في نفس الصوره ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ويقول في نفس الصوره ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ويقول في نفس الصوره ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، ويقول في نفس الصوره سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول في نفس الصوره ويحسن له رزقا، ويقول في ختام الصوره لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. كل هذا في صوره الصلاه قد احسن الله له رزقا واحاط بكل شيء علما فيجعل الله بعد عسر يسرا، يجعل له من امره يسرا. اذا طلقتها فلا تخرجها من بيتك، بل ان الادب الرفيع للكتاب العظيم لم يكن لا تخرجوهن من بيوتكم، انما قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، فجعل بيت الرجل بيتا لها لما سبق بينهما من المعاشرة. اكرام ما بعده اكرام. فاذا مضت عدتها وحاضت ثلاث حيضات او وضعت حملها او مر عليها ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض فقد انتهت عدتها. الله يقول لك امامك فرصة اخرى وطلقة اخرى، الطلاق مرتان. فاذا طلقتها الثانية فان الله بعد ذلك يلقن العباد درسا في الادب فيقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا لنا وقت لا بد من بيانه. فان طلقها اي بعد المرتين، اي طلقها الطلقه الثانيه، فلا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره. وكلمه النكاح جاءت في القران الكريم كله بمعنى عقد الزواج. بدليل قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن، ايعقد الزواج باذن ولي امرها، الا في هذا الموضع حتى تنكح زوجا غيره فانه الموضع الوحيد الذي جاء بمعنى الجماع والدخول بالزوجة. لكن الله قال حتى تنكح زوجا ولم تقل حتى تنكح محللا، فان النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. فليس هناك عقد في الاسلام يسمى عقد تحليل يطلقها اليوم مرات ومرات ومرة ثم بعد ذلك يأتي باحد الناس ويعطيه 10 جنيهات ويقول له اعقد على زوجتي ونم معها ليلة ثم طلقها. هذا عمل باطل، والزواج الثاني يعتبر زنا، واذا ما رجعت الى الزوج الاول يعتبر الدخول بها زنا. اسمعوا هذا الكلام جيدا، فاننا في مجتمع يسمى مجتمع المتناقضات. الله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجا والمحلل ليس زوجا، انما هو كما سماه السيد الجليل محمد صلوات ربي وسلامه عليه، سمى المحلل السيف المستعار، سيف كسيف الغنم له قرون، واذا رضي الزوج الاول بهذا فانه لا يغار على عرضه، انما يكون الزواج الثاني زواجا عاديا كأي عقد دون ان يكون هناك ترصد ولا سبق اصرار. فان طلقها الثاني فلا جناح على الاول ان يعود اليها ان ظن ان يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اذن فالاسلام اقام عديدا من المباحثات ومن المفاوضات، مفاوضات مباشرة واخرى غير مباشرة ومحاولات، حتى لا ينهد البيت الموحد. ومن هنا نعلم لماذا شرع الله الطلاق، والذين يقفون للإسلام بالمرصاد وأعداء الإسلام هنا وهناك يقولون لماذا شرع الإسلام الطلاق، والرد على هؤلاء بكلمة واحدة حتى لا تضرب الزوجة زوجها بالسكين والرصاص. فأيهما أخف وأيهما أشرف وأيهما أوقع وأيهما يقبل؟ أيضرب الرجل بالسكين في جنبه ويضرب بالرصاص في قلبه، ان يطلقها وكفى الله المؤمنين القتال؟ ثم ان الذين حرموا الطلاق في شريعتهم انما جعلوه مباحا اذا ما ضبطت الزوجة وبين ذراعيها رجل. فمن يرضى، من منا يرضى على نفسه ان يلفق لزوجته تهمة الزنا؟ من الذي يرضى بالفضيحة في بيته؟ من الذي يرضى بالتشهير والسمعة؟ من الذي يرضى بالأقوال السيئة على زوجته؟ إذا أراد أن يطلقها دس في فراشها رجلا ليضبطها متلبسة بالزنا، وهنا يباح له الطلاق. الإسلام دين العفة ودين النظافة لما كان دينا عالميا خالدا فإن صيدليته اشتملت على كل دواء لكل داء، والطلاق دواء لداء استعصى علاجه. احفظوا هذه الكلمة، الطلاق دواء لداء استعصى علاجه، استعصى علاجه حتى لا تصل الامور الى ضرب السكين والى ضرب الرصاص، حتى لا تفرش ارض الحجرة بالدماء، حتى لا تهتك الاعراض، حتى لا تزع السمعة السيئة. فان النبي قال بعد ذلك ابغض الحلال الى الله الطلاق، حلال ولكنه مبغوض عند الله. من هنا نعلم ان الاسلام دين يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد. وفي يوم الاربعاء الماضي الموافق 9 من شهر نوفمبر حضر لدينا في هذا المسجد استاذ في جامعة كورنيل كوليدج في ولاية ايوا بامريكا، وهذا الدكتور اسمه ويليام شيبر، استاذ متخصص في علم مقارنة الاديان، وجلس معي من بعد صلاة العصر الى ان اذن المغرب يناقشني في الاسلام، وقال لي ما الفرق بينكم وبيننا، هو نصراني امريكي ونحن مسلمون موحدون بالله. فقلت له ان الفرق بيننا وبينكم في امور اساسية، نحن موحدون وانتم مثلثون، نحن نقول لا اله الا الله وانتم تقولون باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد. قال لي اي شيء في التثليث؟ قلت لكي نفهم ما تقولون لابد ان نلغي عقولنا، كيف تكون الثلاثة واحدا يا هذا؟ كيف يكون الاب والابن وروح القدس واحدا؟ ان تعدد الذوات يدل على تغايرها، والتغاير يدل على التعدد، فكيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي اضرب لي مثلا. فقلت له اذا احضرت لك قدحا من الشاي وقدحا من اللبن وقدحا من الماء وقلت لك كم هؤلاء، ان قلت لي انها شيء واحد قلت لك اسمح لي بان احولك الى مستشفى العباسية قسم الامراض العصبية والنفسية، وان قلت انها ثلاثة قلت لك كيف تكون الثلاثة واحدة. فقال لي انها واحد كاصبع اليدين، فان الاصبع مكون من 3 عقد ومع ذلك فهو اصبع واحد. قلت له قل لي يا دكتور اهذا الاصبع مركب ام بسيط؟ فقال لي مركب. قلت اذا كان الاله مركب فمن الذي ركب الاله قبل ان يصير مركبا وهو خالق كل شيء؟ وهو خالق كل شيء. فقال لي انه هو الذي ركب نفسه. فقلت له وكيف كان حاله قبل التركيب؟ قال لم يكن مركبا. قلت له فإذا ركب بعد التركيب إذا ركب بعد ذلك صار حادثا، لأن التغيير دليل الحدوث، والحدوث يقتضي أن يكون سبق وجوده عدم، فمن الذي أخرج الإله من العدم إلى الوجود؟ وهو الأول الذي لا شيء قبله، الآخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه. فهمس في اذني قائلا اشهد ان الله واحد، اشهد ان الله واحد. ثم سأل وقال ما ذنب الذين لم تصلهم دعوة محمد؟ فقلت له يا دكتور الناس من حيث الدعوة ثلاثة أقسام: قوم وصلتهم الدعوة فآمنوا فهؤلاء ناجون من عذاب الآخرة، وقوم وصلتهم الدعوة فلم يؤمنوا فهؤلاء داخلون النار، وقوم لم يصلهم شيء وهذا امر يبدو مستحيلا في عصر الضرة وغزو الفضاء، فامرهم تعالى الى علم الله، ان علم انهم سيقبلون دعوة محمد ان وصلتهم فهم من اهل الجنة، وان علم ان قلوبهم مصرة على العناد وعدم الايمان محمد فمصيرهم الى غير ذلك. ثم سألته فقلت له لما لم تؤمنوا بسيدنا محمد؟ فقال لي انني اؤمن به. فقلت له اذا ما الفرق بين عيسى ومحمد عندكم؟ فقال انا اؤمن بعيسى على انه ابن الله، واؤمن بمحمد على انه نبي الله. فسألته البنوة التي بين الله وبين عيسى أهي بنوة بيولوجية عضوية أم أنها بنوة رحمة على أنه من خلق الله؟ فسكت قليلا. ثم قال أعد السؤال. وطلبت من المترجم الذي كان بيننا ان يعيد له السؤال باسلوب واضح. البنوة التي بين الله وبين المسيح كيف تم؟ كيف ولد الله؟ كيف جاء عيسى من الله؟ ومن الذي كان يسير الملك قبل عيسى؟ وإذا كان عيسى هو ابن مريم فمن الذي خلق مريم قبل أن تلد عيسى؟ إن قلت إنه هو الذي خلق أمه قبل أن تلد قلت لك هذا محال، لأن كونه خالقا يقتضي أن يكون متقدما في الزمان، وكونه مخلوقا يقتضي أن يكون متأخرا في الزمان، فكيف يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا في نفس واحد في وقت واحد؟ يكون متقدما على أنه خالق، ويكون متأخرا على أنه مخلوق. هذا تناقض يا دكتور. فهمس في اذني قائلا اشهد ان عيسى عبد من عباد الله. قلت له عند هذا الحد اتفقنا، وودعني الرجل وانصرف، واخذتنا الحسرة على ما سار عليه حال المسلمين. دكتور من ولاية ايوا بامريكا يقطع الاف الاميال ليبحث عن محمد، يقطع الاف الاميال جريا وراء الحقيقة. وقلت له في ختام كلمتي يا دكتور لقد آمنا بعيسى نبيا ورسولا وآمنا بمحمد نبيا ورسولا. واسمح لي ان اضرب لك هذا المثل لحاخام يهودي وقسيس نصراني وامام مسلم هو الامام محمد عبده. جلس الثلاثة في حضرة الخديوي في قصر عابدين فقال لهم خديوي مصر: انتم الثلاثة تمثلون الاديان الثلاثة، واريد ان يثبت كل واحد منكم انه واتباعه هم الذين يدخلون الجنة. قال حاخام اليهود ليتكلم البصري الكاولا، وقال البصري ليتكلم الامام اولا، فقال الخديوي: تكلم يا امام. فقال الامام: يا خديوي، اذا كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بموسى، واذا كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بعيسى، واذا كنا داخليها فلن يدخلها هؤلاء ولا اولئك لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإيماننا إيمان شامل كامل، إيمان شامل كامل، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. انما اخذتنا الحسرة واستولى على نفس الالم لما صار اليه حال المسلمين. هذا دكتور يأتي على الاف الاميال ليبحث عن محمد، ودكتور في بلد محمد يقول امنعوا اذان الفجر. اليس هذا عجبا؟ اليس هذا عجبا؟ يا بني انصحك بنصيحة، ان شئت فاقبلهما فهو خير لك. النصيحة الاولى: لا تجري يا بني وراء الاعلام. زميل جاءني قبل صلاة الجمعة في بيتي في يوم من ايام الجمعة، ودخل علي حزينا مهموما، وقلت له: خيرا يا فضيلة الشيخ؟ فقال لي: تصور، ذهبت لأسجل كلمة في التلفزيون فركنوني ساعتين، ودخل احد الاجانب يرتدي برنيطة سوداء فسمح له بالدخول دون ان يقف دقيقة واحدة. وقلت له: فماذا تريد؟ ان كان ذهابك الى التلفزيون سيعرض القرآن والسنة الى الذل والمهانة، ساشهد الله انني مستعد ان ادفع لك الجنيهات في سبيل ان احمي كتاب الله وسنته من الذل. متى قدمت الصحف دينا من ناس؟ عندما نشروا علينا الصفحات الدينية. اما الاخبار فقد جعلت من الدين ماتش كورة. الصوفية غلط، في الاسبوع الذي بعده الصوفية صح، الاسبوع الذي بعده الصوفية غلط، الاسبوع الذي بعده الصوفية صح، ماتش كورة. واما الاحرام عندما ارادت ان تقدم الدين، فوائد البنوك حرام، الاسبوع الذي بعده فوائد البنوك حلال، الاسبوع الذي بعده لا حرام، الذي بعده لا حلال. واخيرا لما لم يجد الاهرام فائدة في هذا، جعل الصفحة الدينية نصف صفحة والفن اربع صفحات. الافلام الدينية ليس لها دخل وليس لها رصيد ولا تثمر فلا داعي اليها. يا بني اسمع كلمة انسان تمرس باحداث الحياة لا تجري وراء الاعلام. يا بني فان الله يقول لك واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. النصيحة الثانية يا غلام لا تدع اخراك بدنيا غيرك. لا تدع اخراك بدنيا غيرك. فان الله تعالى يقول فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي الماء.